مستمعينا الأعزاء، أعلنت وزارة التعليم العالي عن توفر 150 زمالة دراسية للحصول على ماجستير العلاقات العامة من إسبانيا. مدير إعلام الوزارة باسل الخطيب أوضح لإذاعتنا أن من شروط هذه الزمالات إجادة اللغة الإسبانية. الخطيب أشار أيضا إلى توفر فرص لزمالات بحثية توفر فرصة للباحثين قصيرة الأمد خارج العراق، لكن موضوعة الدراسات العليا وجدت انتقادات من بعض الطلبة تركزت على تلكؤ الإجراءات الإدارية واتهامهم لوزارة التعليم العالي بحجب المقاعد عن بعضهم وتوزيعها وفق محاصصات سياسية، وهو ما أشار له بعض الطلبة التقاهم مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم.
عانت الحركة العلمية في العراق بعد فرض العقوبات الدولية عليها العام 1990 من القطيعة وعدم التواصل مع التطور العلمي في الخارج، إلا أنه منذ نيسان 2003 شهدت الساحة العراقية توجها دوليا للانفتاح عليها متمثلا بالعديد من الزمالات والمنح الدراسية في مختلف الاختصاصات العلمية والإنسانية قدمتها العديد من الدول، ومنها إسبانيا التي منحت العراق مؤخرا 150 زمالة دراسية للحصول على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية، إذ يوضح ذلك مدير إعلام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باسل الخطيب خلال لقاء أجرته معه إذاعة العراق الحر.
هذه المقاعد الدراسية الحقيقة أو الفرص الدراسية بالإمكان الاطلاع على تفاصيل الخاصة بها من خلال الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، بس أنا أحب أشير أنه من يرغب بالحصول على فرصة دراسية أو تدريبية بالخارج يحرص أن يدخل على موقع الوزارة بالأسبوع مرة أو مرتين. هناك شروط خاصة وشروط عامة للتقديم للزمالات الدراسية. شروط خاصة هاي تضعها الدولة الأخرى وفق نظامها التعليمي وفق متطلباتها، مثلا جانب الإسباني مشترط أن يكون المتقدم أو المرشح يجيد اللغة الإسبانية، دول أخرى لا تشترط تكتفي بالإنجليزية، أو دول لا تضع شروط، وهناك شروط عامة تضعها الوزارة.
كما أعلن الخطيب قيام الوزارة بتوفير زمالات من نوع آخر.
وفرنا ما نطلق عليه الزمالات البحثية اللي هي فرص دراسية قصيرة الأمد 3 إلى 6 أشهر إلى سنة لتمكين الباحثين من إنجاز بحوثهم اللي ما يتمكنون من إنجازها بالعراق لعدم توفر المستلزمات أو التخصصات اللي هي حافات العلوم.
من جانبهم لم يتفاءل طالبي الحصول على الزمالات كثيرا بالفرص التي أعلنتها الوزارة، متهمين كادرها بالاستئثار بتلك الزمالات. تقول المهندسة بان عدنان:
مو حقيقة، أنا قدمت على زمالة ألمانية بعدين أثار بالوقت الضائع يلا يطلعون بالإنترنت بأن هاي أكو زمالات. بالنسبة لوزارة التعليم العالي هم حاطين الأشخاص خاصة من وزارة التعليم العالي، يعني هم لهم الربح الأكبر، بالنهاية يطلعون بالإنترنت يقولون يابا هيجي زمالة هيجي صايرة، وأنت بالوقت الضائع خلال أسبوع لازم أنت كل شيء نسوي وثيقتك ومترجمها ورايح للسفارة ونسوي شغلات هواية على مود شنو تتحصلها، يوم تحصلها يوم تحصل والاحتمال تحصيلها 10%. أما موضوع البعثات هاي اللي وزارة التعليم العالي بسنة 2005 قالوا 1000 من كل العراق وسووا أصيل واحتياط، أنا طبعا من الأصيل قدمت عليها وطلع اسمي، صار لي 3 سنين وهنا ماخذ ماجستير عشان نكمل الماجستير. لحد الآن راسل التعليم العالي على كل جامعة ما يقبلون، هاي جامعة غالية، هاي جامعة دراسة مالتهم كورسات، فبالنتيجة دمرونا.
فيما أعرب حامل الماجستير في اللغة الإنجليزية حيدر حسين عن أسفه لعدم قيام وزارة التعليم العالي حتى الآن بخطوة حقيقية لاستيعاب الخريجين في تلك الزمالات على حد وصفه:
كانت السياسة المتبعة في رصد هذه الزمالات لبعض الطلاب الذين ينتمون إلى جهات مقربة من قبل الأحزاب السياسية المساهمة في السلطة، وللأسف شهدنا حالات من التمييز الحزبي والطائفي في هذا الموضوع، وبالتالي أعتقد أن هذه الخطوة لا يمكن أن تكلل بالنجاح في العراق، على اعتبار أن الوضع السياسي بصورة عامة هو وضع مبني على عقلية حزبية ضيقة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، يتوقع الموظفون زيادة في رواتبهم، لكنهم يخشون أن تلك الزيادة لن تغطي التضخم الذي يواجهوه لتغطية احتياجاتهم من الوقود والطاقة وغيرها. بعض الذين التقتهم مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد قارنوا بين رواتبهم ورواتب زملائهم في إقليم كردستان. المزيد في هذا التقرير.
زيادة مرتقبة في رواتب الموظفين أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، تتضمن مخصصات عائلية ومخصصات منصب فضلا على علاوات سنوية. هذه الزيادة لم تقنع بعض الموظفين الذين أبدوا خشيتهم من حصول ارتفاع كبير في أسعار السوق.
بالنسبة للزيادة الأخيرة الحاصلة في زيادة رواتب الموظفين أجدها غير مقنعة وغير كافية. أنا بالنسبة لي شابة وما عندي أي التزام، كان تقريبا 280 حيصير راتبي أو تقريبا 300 غير نافعة، لأن أنا أتوقع زيادة بأسعار السوق مشتقات النفطية المولدات، الهالة اللي حصير عن موظف يعني أنه زيادة رواتب، فاحتمال زيادة بكافة الخدمات. أتصور لو يكون راتب الموظف كحد أدنى 500، لكن هاي الزيادة أعتقد أنه هي مجرد تخدير للموظف. يعني
بعض الموظفين طالبوا الحكومة بتحقيق العدالة وبمساواة الرواتب في جميع مؤسسات الدولة
بسبب أنه الزيادة يعني هاي زيادة يعني ما أعتقد بأنه تلبي طموح الموظفين بصورة عامة في مؤسسات الدولة العراقية، قياسا بالفرق بالتباين بالرواتب بينهم وبين أقرانهم الموجودين في مؤسسات الدولة الأخرى التي يفترض أن يتساوون في نفس الراتب. يعني مثلا على سبيل المثال موظفين اللي يعملون في مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس الرئاسة، الأجهزة الأمنية، وأيضا في المفتشية وفي مفوضية النزاهة. يعني لماذا لا يتساوى الموظف العامل في أي وزارة في من وزارات الدولة العراقية مع أقرانه في هذه الدوائر؟ هل السبب هو الظرف الأمني؟ حتى هذا الموظف الذي يعمل في أي وزارة هو معرض للظرف الأمني، وبالتالي أي مواطن في الشارع العراقي هو معرض للظرف الأمني أساسا.
احنا نطلب العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات المجتمع قبل الزيادة، لان انا ما افرح بزيادة تجيني حتى لو كان ضعف راتبي، او اكو احنا العراق كما يقال عراق واحد، لماذا موظف كردستان والوضع الامني مستقر ومستتب ياخذ اضعاف راتب الموظف اللي ببغداد اللي هو لم يتمتع باستقرار امني؟ هذا التفاوت يعني غير مرغوب به.
وزارة المالية أعلنت أن الزيادة الجديدة في سلم رواتب الموظفين ستساهم في تحسين أوضاعهم لا سيما في الدرجات الأدنى، وهو ما أشار إليه الباحث الاقتصادي هلال الطعان.
يعني هذا السلم يساعد الموظفين على مواجهة نوع من التضخم، بس السلم ما يساير التضخم الموجود بالعراق، يعني التضخم يحتاج إلى علاجات.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي أعرب عن توقعاته بحدوث تضخم في حالة زيادة رواتب الموظفين، مطالبا بوضع آليات لمعالجة التضخم بشكل عام.
قطعا هو يساهم في زيادة التضخم، ولكن من جهة ثانية لا يمكن أن تجعل الناس خصوصا الطبقات الدنيا في سلم الرواتب يعانون من هذا الإجراء، لأن التضخم يعاني من الجميع بالأخص الدخل المحدود. نعم راح ينعكس بشكل أو بآخر على التضخم من مرة أخرى بس بدرجة أقل، وبالتالي المعاناة تكون أقل. نحن بصراحة الآن ندعو إلى ربط الرواتب بشكل عام مع التضخم. قبل أكثر من 20 سنة هناك ما يسمى غلاء المعيشة، مخصصات خاصة الموظف. نحن ندعو في هذه المرة لا، إلى كل سنة يعاد تقييم الرواتب وتربط في التضخم. يجب أن تعالج هذه المسألة، لأن لا يمكن أن يعاني الموظفين من هذا الإطار. أنا أذكر دائما مثل قبل سنتين المعلمين كان رواتب تعتبر جيدة، والآن تعتبر دون الحد المطلوب، لأن فقراء أصبحت بعض المعلمين، وهذا غير مقبول، لأن خلال سنتين فقدنا هواية من القدرة الشرائية للرواتب الموجودة، وهذا غير صحيح. التضخم يجب أن يحارب بآليات أخرى.
إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نستضيف فيها ناقدا وفنانا تشكيليا يقيم حاليا في عمان لكنه انتقل عبر محطات عديدة خلال رحلة الاغتراب التي بدأها في فترة مبكرة هاربا من بيئته بحثا عن الذات. ضيفنا هو الفنان التشكيلي بلاسم محمد جسام الذي ولد في مدينة الكوفة عام 1954 وتعلق بفن الرسم والفنون الموسيقية منذ صغره رغم معارضة والده والبيئة الدينية التي نشأ فيها.
ولدت في مدينة الكوفة وعشت فيها حوالي 6 سنوات الأولى. السنوات كانت على نهر الفرات، وكان بيتنا بالضبط على نهر الفرات. يعني كان والدي يعتبر التصوير حرام، يعني شو يعني شخمط، يقول لي شخمط. هو أول صورة رسمتها رسمت والدي، نوع من الرضا حتى يعرف أنه أنا أستطيع أرسم الوجوه أرضي. فأتذكر أنه بداخله هو كان يستمتع، بس البيئة ما تسمح، كان ضدي بهذا التوجه، وكنت يمكن الشخص الوحيد من العائلة اللي هم يعني أكو سيستم معين بالعائلة أنا ما كنت أعيشه بالمجتمع الديني ولا. فأنا كنت أروح لهناك أخذ وياي كمان حتى أعزف بالكمان بالموسيقى، النوب يعني فوق الرسم أجيب كمان للبيت، بس كنت أعيشهم برعب.
Thank you.
1960 و900 وألف انتقل إلى بغداد، وكانت بداية الثورة التي صار يراقبها عن كثب، وتركت أثرا كبيرا على رسوماته وأسلوبه الفني.
جيت بغداد حركة هائلة وحرية، كان فترتها تعيش الوجودية، فلسفة الوجود والعدم والعبث. فأول ما انتقلت واجهتني فكرة الثورة. الثورة أنا لا أفقح من الثورة شيء، ظليت سائح بداخلها. شو أسوي؟ أروح من يصير مظاهرات وأرسمها، مو الهم المظاهرة، الهم الحركات دول شلون يصيحون وأرسمهم. يعني نقعد بالقهوة، مقاهي كان بغداد تنتشر، فنلتقط الوجوه. يعني ظلت الفكرة ببالي أن لكل إنسان وجوه متعددة، فكنت من أشوفه ما رسمه هو أرسم الوجه الآخر إلا يعني مثلا قبحة أو جمالة، يعني بخلة أو كرمة، فأعبر عنها. فكنت أعيش غربة، يعني حتى الأساتذة في معهد الفنون الجميلة، فكان الأساتذة يطلبون مثلا نرسم موديل، أنا ما رسمه نفسه، أرسم ما وراء الوجه، يعني الميتا لانجوج، يعني ما وراء الوجه شو هو أرسم. طبعا هاي ولدت لي عذابات يعني كبيرة.
في بغداد أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة، وكانت تراوده باستمرار فكرة الهروب من بيئته.
يعني كإنسان فإنك دائما يعني عندك فكرة صراع مع البيئة، كيف تهرب من هذه البيئة، هذا أول علامة للهروب. فأول شيء هربت من البيئة في البدايات، طبعا يعني مو فكرة الهرب أنك تغادر، وإنما تغادر البيت، يعني فكرك يعني تمام. وأتذكر يعني أول فكرة استقرار اللي أنا حقق الطموح، دخلت معهد الفنون الجميلة. معهد الفنون الجميلة 5 سنوات رحلة، كانت رحلة أيضا بها نوع من أنواع الهرب، فكنا مهجرين، يعني لا توجد أقسام داخلية، وينزلوا طلعونا ونسكع في شوارع بغداد. تعلمنا كل عدد الهرب، يعني نتحايل للمعيشة. بعد 5 سنوات من هاي الرحلة الشاق اللي قطنا هواي التجارب، يعني أي مراجعة لحصيلة الفنانين هي متخرجة من المعهد.
خلال سنوات الدراسة 5 في معهد الفنون الجميلة درس في قسم الجرافيك والخط العربي حتى تخرجه عام 75 و900 وألف. بعدها أكمل دراسته الأكاديمية في أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد، لكنه لم يستطع أن يكمل دراسته إذ راودته فكرة الهروب من جديد، وهذه المرة إلى هنغاريا.
هنغاريا بدأت فكرة معيشة المهجر الحقيقية، كنت وحدي وعلي أنا أتعلم لغة جديدة. يعني عشت فترة هناك، وفترة كانت بيها فكرة المنفى، يعني أكو فرق بين الهجرة والمنفى. المنفى هو الانقطاع، يعني قد أنت من تهاجر إلى منطقة معينة، يعني تتحاور إلى آخرين. يعني كان بالنسبة لي فكرة منفى لأن عشت وحيد بهاي الحقبة، يعني أقدر أقول وجدت بيها ذاتي، يعني من أنا ثم إلى أين ذاهب. ثقافة المجتمع وعي بالآخر كان ضعيف، فمحمل بمرجعيات ثقافية يعني مختلفة تماما شرقية، فاصطدمت بالنظام والقانون والوقت والزمن اللي كان عندي زمن ضائع مفقود قبله. واكتشفت أنه أنا محاصر داخل غرفة ما عندي عدة للحرية بس أرسم، فكانت يعني منفى حقيقي. كثير استفدت من هذا الموضوع في فهمي للآخر، فهمي للثقافة، فهمي للتواصل.
عام 78 و900 وألف عاد إلى بغداد ليكمل دراسته الأكاديمية، وبدلا من أن يعمل في مجال الذي يحبه ودرس من أجله، سيق إلى الخدمة العسكرية، حيث قضى سنوات على جبهات القتال خلال الحرب العراقية الإيرانية. عن هذه الفترة القاسية يقول الفنان بلاسم محمد:
تنقلت في كل أنحاء ميادين الحرب وأنا لا أفهم منها شيئاً، من منفى إلى منفى آخر. عديت هذا نوع، كيف أهرب من هذا الوضع؟ فكنت أرسم داخل الجبهات القتال يعني في المعسكرات، أرسم الضباط وأرسم أولادهم وأرسم حدائق وأرسم لهم نساء يحبوها، يعني صور نساء عاريات، حتى أهرب من هذا الوضع. فالرسم كان وسيلة دابة للعبور للهرب. وبعد ما خلصت الحرب اكملت الماجستير في بغداد، أخذت موضوع يعني شبه خرافي، هو عن الفراغ، مفهوم الفراغ في الفن، ثم مفهوم الأمكنة لأنه لامستني، فدرست الأمكنة يعني دراسة عميقة، وصار المكان بالنسبة لي يعني خارج المنطق.
بعد أن حصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه عاد إلى رحلة البحث وراء كل ما هو جديد ليرحل إلى ألمانيا، ومن هناك تنقل بين الدول الأوروبية، ثم عمل في مجال التدريس لسنوات طويلة، كما عمل في صحف عربية وأجنبية لأكثر من 15 عاما، ونشر العديد من البحوث والدراسات في مجال تصميم الجرافيك ديزاين.
بعد ما خلصت الدكتوراه انتقلت إلى الدرس الأكاديمي كأنه حياة جامعية، كأنك تلقي هذه التجربة، تجربة المنافي على الآخر اللي هو طالب جديد، كيف توصل هذه الأمكنة وما شايفها، خاصة بالعراق بلد مقفل يعني. فبدأت أعطي سلسلة من الظواهر أيضا كتبتها، يعني سميتها التسلل إلى الثقافات المواربة. واحدة من هذه الثقافات فكرة الهجرة، معانيها وتطلعاتها ورسمها، كيف تحول الهجرة إلى صور بصرية. فشوف السلسلة من الظواهر نكتب عنها، من هذه الظواهر كيف نستعمل مثلا بروشور اللي بالفنادق بالمطاعم يدليك. واكتشفت أنه إحنا العراقيين عموما نعيش على أدلة، لأنه إحنا ما عندنا وعي مسبق بالأمكنة، نعيش على أدلة يدلونا، ولازمنا لليوم نعيش على الأدلة. وينك الأمم المتحدة، فكرة الهجرة، من هو المحامي اللي يودي. فهذا الضياع كنت أتمنى من تسافر ترجع عندك فكرة عودة، يعني مثل كل الناس يهاجرون يرحون لأهلهم ويرجعون، وإحنا ما عندنا هاي الفكرة.
يرى الفنان والناقد التشكيلي بلاسم محمد أن الفنانين العراقيين خياليون ويرسمون الأسطورة. في تقييمه للفن التشكيلي في العراق بشكل عام يقول:
إحنا الفنانين العراقيين عموما نرسم الأسطورة في خضم الحرب، لم نرسم الحرب، نرسم أساطير هربا من الواقع للأسطورة، حتى نحول الأسطورة إلى واقع اللي هي خيالاتنا وأشياء. فنحن الناس نعيش خيالين رغم جمال هذا، ولكن هناك مرارة به. فالفن هو ليس سجل للأحداث، لأن هناك تدويل للأحداث. الفن هو نقل المجتمع من حالة النظام اللي وصلنا لهذا الحضيض إلى حالة اللا نظام، يعني هو جزء من فلتان الإنسان. دور الفن الآن أن ينقل الإنسان من خضم هذه المعارك إلى عالم آخر، إذا قدر يحقق هاي فيكون الفن خدم مجتمع خدمة عظيمة. الفن لا يحتاج الموضوع الآن، يحتاج إلى نظام من الأشكال. فالفنان يستطيع، وهذه حقيقة، نقل المجتمع من خضم هذه المعارك اليومية الهائلة في الحياة سواء الحربية أو المدنية إلى مجتمع أكثر مخملية حتى نساوي المجتمعات الأخرى.
وضع الفنان بلاسم محمد تصميم العديد من المجلات والصحف العراقية والعربية، وعمل في مجال رسوم الأطفال وتحديدا في مجلة مجلتي والمزمار. عن هذه التجربة يقول:
من اشتغلت للأطفال تمتعت جدا. هو الفكرة كيف تقدم الطعام إلى طفل مثل ما تقدم له، كيف تقدم الصورة إلى طفل، فإلى قوانين محددة تعلمتها بالكوميكس، يعني الرسم والتصميم والكتابة وطريقة الكتابة، يعني هاي اللعب. أعتقد أنه يعني امتلأ الزير إلى أقصاه، يعني كتجربة. حتى يعني بعض المرات أشعر أنني لا أستطيع التنفس، يعني امتلأت بال، يعني إذا تختار عربية كلمة، بالهجران، الآن أشعر أنه أنا والحياة هناك كنت يعني حوار، بس المشكلة أنه هي تريد تأخذ مني من الحوار وما تبقي، وأنا عايش وياها لحد الآن هم صراع، أريدها شو يعني يصير حوار متكافئ، لأن الحوار غير المتكافئ فاقط.
يجيد الفنان بلاس محمد جميع أنواع الخط العربي، إذ تتلمذ على يد الخطاط المعروف هاشم محمد البغدادي، وشارك في معارض للخط العربي والجرافيك، وحاز على جوائز عديدة في مهرجانات أقيمت في دول عربية وأجنبية، وأقام 19 معرضا شخصيا داخل العراق وخارجه. أسس مع مجموعة من الفنانين محترف أديت للتصميم الطباعي، كما ساهم في تأسيس محترف الفنون البصرية عام 86 و900 وألف. من أشهر مؤلفاته دراسات في بنية الفن والنقد والفن وتأويل الفراغ في الفنون الإسلامية ودراسات في الفن والجمال، ويعمل حاليا أستاذ للدراسات العليا في جامعة عمان الأهلية. بعد سنوات الغربة الطويلة والمنافي العديدة، ماذا عن العودة؟
ثاني أحد أصدقائي قد ما وصلت المطار مرة ثانية أو المرة العاشرة قال لي هم ترجع، قلت له هواني نسيت شيء هناك لازم أرجع له، قال لي منه، قلت له هاني. يعني دائما يعني حلم المكان عندي وثبات المكان مهم، يعني لأنه تعبنا، يعني تعبنا من الغربة وتعبنا من السفر والترحال والتشرد والهرب، ويعني يكفي، يعني أنا أعتقد لا يوجد شعب هجر بهذه الطريقة، يعني هجرة في البلد ثم هجرة ويا الذات ثم هجرة خارج البلد، يعني مهاجرين بالزمان وبالمكان. وأغرب شيء أن كل الأحداث اللي مرت بينا لم تسجل تاريخيا شبيهة إلها، لذلك أنت ما تتحدث عن المنافي إذا ما تعيشها أنت لا تستطيع أن تتصورها.
كنا أعزائي مع الفنان والناقد التشكيلي بلاس محمد جسام، وقد حدثنا عن تجربته في الغربة وسنوات الطفولة التي قضاها على نهر الفرات بمدينة الكوفة ورحلة الاغتراب والهروب بحثا عن الذات. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم، كما أشكر الزميلة فائق رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي، وأرق التحايا من المخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً. هذه إذاعة العراق الحر.